بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كان المؤلف قد ذكر صيغ الأداء ثم بدأ بترتيبها من حيث الأعلى والأخص، فما هي أصرح الصيغ؟ صيغ الأداء سمعته، ليس المراد صيغة التحمل، لا، صيغة الأداء سمعته هي أصرح الصيغ. لأن لماذا كانت أصرح الصيغ؟
لأنها لا تحتمل الواسطة.
نعم، ولأن حدثني قد تطلق، قد تطلق، قد يستخدم في التجوز. نعم، قد تستخدم في التجوز. أما قوله قد تطلق في الإجازة تدليسا، هذا قد حصل عليه الخلاف. هذه العبارة المراد تستخدم في التجوز فيما لم يسمع، مثل ما حديث، مثل حديث، نعم، قال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله. وأرفع صيغ السماع ما هي؟ أرفع صيغ السماع متى تكون؟ أرفع صيغ السماع مع الإملاء، إذا قرنت السماع مع الإملاء لأنه أثبت. طيب، وإذا كان يقرأ على الشيخ فيقول ماذا؟ قرأت أو قرأ عليه وأنا أسمع. طيب، أكيد قرأت عليه بنفسه بمفرده، قرأ عليه يعني الحضور هو وغيره والقارئ غيره. نعم، لكن كلها من السماع، من القراءة على الشيخ. طيب، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل وهي بعد السماع، هل خالف في هذا أحد؟
فيها أقوال،
فيها أقوال،
منهم من قال أن السماع الأول،
أن السماع الأول وهو قول الجمهور،
قول الجمهور، ومنهم أنهم سواء،
أنهما سواء،
وهو قول مالك والحجازيين
والبخاري،
وغيره.
نعم،
ومنهم من قال أنها لا تصل أن تكون صيغة التحمل،
أنها لا، نعم، لا،
قول متشددي أهل العراق،
أهل العراق، وبعضهم قالوا قد انقرض هذا القول، قولهم هؤلاء قد انقرض،
قال أنها أرفع من السماع،
وبعضهم قال أرفع من السماع، وبعضهم، وهناك من يقول إيش؟ قول السخاوي، لا، تساوي ذكر، السخاوي قال التفصيل، أنه قد تكون هذه وقد تكون هذه، ما كان أضبط فهو أقوى وأرفع. نعم، وفي الأخير قال أضبطها إيش؟
أضبطها مع
السلام عليكم.
السلام. أن يقرأ على الشيخ من أصله، وهناك، وهناك يقابل، نعم، بنسخة، فهذا قاله أضبط. طيب، الإنباء والإخبار هل هما بمعنى واحد عند المتقدمين؟ أما المتأخرون فإنهم يستخدمون الإنباء في إيش؟ في الإجازة، يستخدمونه في الإجازة. طيب، عنعنة المعاصر محمولة على السماع هكذا مطلقا؟ ها؟ من غير المدلس، محمول على السماع من غير المدلس. طيب، هذا الذي أخذنا، أين وصلنا؟
وصلنا إلى عند آخر البخاري وعلي بن المديني.
طيب، ذكرنا لكم فائدة عن ابن عبد البر أن الإسناد المعنعن مقبول، نقل الإجماع بعضهم، وبعضهم يقول هو قول الجمهور بثلاثة شروط. ما هي الشروط هذه الثلاثة؟ الأول أمن التدريس، والثاني عدالة الرواة، والثالث عند من؟ لقاء الرواة بعضهم بعضا مشاهدة ومجالسة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، أي عند المتقدمين. قال اللالقاني: أي عند المتقدمين. قال: وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. وتعريف المكاتبة هو أشار إليها ولم يذكر التعريف. تعريف المكاتبة أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب، سواء كان كتب ذلك بخطه أو كتب عنه بأمره. أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من مسموعه لحاضر عنده أو غائب، سواء كتب بنفسه أو أمر من يكتب، أو كتب بأمره. يكتب مثلا هذه الأحاديث ويعطيها شخص، يقول هذه، يعطيها، يقول هذه مروياتي روها عني، هذه تكون إيش؟ مقرونة بالإجازة. أو يرسل له الكتاب وهو غائب، وقد تكون مقرونة بالإجازة وقد تكون غير مقرونة بالإجازة كما يذكر المؤلف الآن. هذه يسمى المكاتبة. قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. إذن فالمكاتبة قد تنقسم إلى قسمين، مكاتبة مقرونة بالإجازة ومكاتبة ليست مقرونة بالإجازة. إن كانت مقرونة بالإجازة فهي معمول بها بلا خلاف، يكتب له بعض الأحاديث ثم يقول اروي هذه عني، أجزتك أن تروي هذه الأحاديث عني أو هذه الكتب عني أو هذا الكتاب، هذه معمول بها بلا خلاف. الثانية يكتب له أحاديث ويرسلها إليه أو يعطيه إياها لكن لا يقول اروها عني، هذه أيضا معمول بها عند الجمهور لكنها ليست كالأولى، الأولى أقوى منها. قالوا لأن هذا في شيء من العناية، لماذا أرسل إليه الكتاب؟ لماذا أعطاه إذا كان لا يريد أن يرويها عنه؟ قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة، والمناولة تعريفها كما قال السخاوي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته مع إجازته به صريحا أو كناية. المناولة يأتي في الدرس مثلا الطالب يكون موجود، ليست كالكتابة، الكتابة أحيانا تكون إيش لغائب، لكن المناولة لموجود يناوله إما كتابا أو بعض الأحاديث من مروياته، فقد يناوله إياها ويقول روها عني، يناوله وتكون مقرونة بالإجازة، وقد يناوله ويسكت، يناوله ويسكت. قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة. قال الصنعاني وهي أرفع أنواع لما أجازه، يعني الإجازة أنواع، فالإجازة أنواع، والمؤلف هنا ما رتبها ترتيب جيد حتى أن الطالب تلتبس عليه مسألة هذه صيغة التحمل في النزهة ليست مرتبة كما هي مرتبة في مختصر علوم الحديث، مر معنا في مختصر علوم الحديث مرتبة أحسن من هذا. فالإجازة أنواع مراتب ومراحل، الإجازة في أصلها فيها ضعف وهي مراحل بعضها أقوى من بعض، فأرفع أنواع الإجازة أن تجيزه أن يروي عنك كتابا، الشيخ يجيز التلميذ أن يروي عنه كتابا ويناوله الكتاب، يعني ما يقول له أجزتك أن تروي عني سنن البيهقي فقط، هذه إجازة صحيحة، لكن لو أن سنن البيهقي موجودة عنده فقال له ذلك الكلام ثم ناوله الكتاب هذه أرفع أنواع الإجازة لأنها إجازة مقرونة بالمناولة. قال إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، بل جعلها الإمام مالك منزلة السماع، وبعضهم جعلها أرفع من السماع. قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب مما هو فرع عن هذا الأصل، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني، أو يقول أجزتك أن ترويه عني، وهذا عبارة عن تمثيل قال اللالقاني، فلا بأس أن يقول هذه روايتي عن فلان فروه عني، أو يقول مسموعي أو يقول مقروئي أو يقول مجازي أو يقول مناولي أو يقول مكتوب به إلي، يعني لا يشترط أن يقول هذه روايتي، المهم هذه روايتي عبارة عن مثال، فلا بأس أن يقول مسموعي ما قرئ علي ما كتب به إلي، المهم هذا ما صح عندي بأي صورة من صور وأي صيغة من صيغة التحمل فروي عني. طيب، والصورة الثانية، الصورة الأولى ما هي؟ الشيخ يدفع الأصل إلى التلميذ ويقول له إيش أروي عني. الصورة الثانية التلميذ يأتي بالكتاب إلى الشيخ يقول هذا كتابك، هذه هي نسخة من كتابك، هذه أحاديثك التي أرويتها، فيأخذها الشيخ قال هنا فيقول له في الصورتين هذه، فيقول نعم، فيأخذها منه ثم يقول نعم هذه روايتي عني أروها عني. الصورة الثانية، الصورة الثانية التي يأتي الكتاب من التلميذ تسمى عرض المناولة، أنت قد تجد في صيغ التحمل ما يسمونه بعرض المناولة، العرض تقدم معنا، ما هو العرض؟ التلميذ يقول أحدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيقول الشيخ نعم فيروي عنه قرأت على مالك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى إيش؟ عرض، تقدم معنا أنه يسمى عرض ويسمى قراءة على الشيخ. هناك ما يسمى بعرض المناولة، ما هو عرض المناولة؟ أن يأتي فيقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان هذا الكتاب من سماعكم، فيقول نعم فيعطيه إياه فيقول اروي عني ويناول إياه، فيكون عرض ومناولة، عرض ومناولة. الأصل أن الكتاب جاء أو المرويات جاءت من التلميذ وعرضت على الشيخ ثم ناولها التلميذ، فيسمى عرض المناولة، ويقال له عرض الكتاب القراءة أيضا. قال: وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، أي الإجازة المعينة التي هي مجردة من المناولة ليس فيها مناولة، وهذا عند المحدثين. أما الأصوليون والفقهاء فيقول لا فائدة فيها. يأتي التلميذ إلى الشيخ فيقول: هذا كتابكم، هل رويت هذا الكتاب أنت؟ يقول: نعم. فيأخذ منه يقول: نعم هذا كتابي، ثم يقول: روى عني، ويناوله ثم يخطفه من يده ولا يعطيه إياه ولا يتركه يقرأ فيه ولا ينقل منه ولا شيء. هل لها فائدة هذه؟ هل هذه المناولة لها فائدة؟ نعم لها فائدة، فإن التلميذ هذا قد يجد هذه النسخة من مكان آخر فيقول: قد أجازني الشيخ فيها، إنما أخذها لعله كان يحتاج إلى هذه النسخة، لكنه قد أجازني، قد أجازني وقال روايتي واعترف، فلها مزية. طيب، وهي أحسن من الإجازة المعينة، أحسن من إجازة أن يقول: أجزتك أن تروي عني كتاب مثلا السنن والكتاب ما هو موجود. هذا قد رأى الكتاب وأعطاه ثم أخذه، لكن حتى تكون واضحة يعطيه ويملكه، أو يعطيه يقول: انقل ما فيه، وهكذا. قال: وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، أي إما بالقراءة أو بالسماع أو الإجازة أو المناولة. هذه الإجازة ليش؟ المعينة التي ليس فيها مناولة، فيقول: أجزتك أن تروي عني كتاب السنة للبيهقي وقد رويته بيش؟ بالإجازة، وقد رويته سماعا. فيأتي التلميذ ويقول: حدثنا فلان ابن فلان، لأنه قد أخبره أنه سماع، وهكذا. قال: وإذا خلت المناولة عن الإذن، أعطاه الكتاب لكن ما أذن له أن يروي عنه ما في هذا الكتاب، لم يعتبر بها عند الجمهور، وخالف في هذا المسألة جماعة من الأصوليين فأجازوها كالرازي، وأجاز ذلك أيضا ابن الوزير في تنقيح الأنظار، أجاز ذلك ابن الوزير في تنقيح الأنظار. وجاء الزركشي وفصل فنقل تفصيله السيوطي. الزركشي فصل في هذا المسألة: إذا ناول الشيخ التلميذ مروياته ولم يجزه، ناوله مناولة فقط أعطاه وما قال روى عني ولا قال هذا كتابي روى عني، فالزركشي يقول هذه يعني إن كانت المناولة جواب لسؤال كان يقول له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، فناوله وما تكلم، لكن ناوله، كان المناولة كانت إيش؟ نتيجة جواب سؤال. قال: فهذا وإن لم يصرح بالإذن فإنها تصح الرواية، وجاز له أن يرويه، وجاز له أن يرويه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول له: حدثني ما سمعت من فلان، حدثني ما سمعت من فلان، فيقول: هذا سماعي من فلان، ويناوله، ما قال روى عني لكنه قد أخبر أنه سماع، فهو عبارة عن إيش؟ جواب، فلهذا فيصح الرواية عنه. أما إذا كان أعطاه فقط فلا يروي عنه. لماذا لا يروي عنه إذا أعطاه فقط؟ لأنه قد يكون هذا الكتاب فيه خلل لا يرضاه الشيخ، وقد يكون هذا الكتاب فيه أحاديث ليست من أحاديثه، ليست من سماعه، فإذا روى عنه قد يحصل الخطأ. طيب، قال: وجنح من اعتبرها المناولة بدون إذن إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، وإرسال الكتاب من بلد إلى بلد أوضح. قال الحافظ ابن حجر كما نقل عنه التلميذ: أي ما كتبه الشيخ وأرسله إلى الطالب، والمراد بالكتاب الشيء المكتوب وهو المعبر عنه بالكتاب، يعني معناه أنه يقول المناولة هذه ما الفرق بينها وبين المكاتبة؟ أحيانا الشيخ يرسل إلى التلميذ كتابا فيه أحاديثه، يرسله إليه من بلد إلى بلد، من أجل ماذا يرسله إليه؟ من أجل أرويه. هو ما صرح، لو لم يصرح لأخذ، لأن الإرسال هذا فيه عناية، ما سيرسل له كتاب من بلد إلى بلد والكتاب فيه أخطاء أو فيه أشياء ليست من كلام الشيخ، ليست من أحاديث الشيخ. فبعضهم يقيس هذا على المناولة في المجلس، والصحيح أن هناك فرق، فتلك أقوى، ما يرسله من بلد إلى بلد وهو يعرف أن ذاك ربما يرويه عنه، لكن هذا ناوله في المجلس، قد يكون ناوله يقول اترك الكتاب عندك، نيته أنه يأخذه يضعه في مكان أو يرفعه أو شيء، ما نيته أن يحدث عنه. طيب، فليست مثلها. قال: وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة كأيوب السختياني ومنصور والليث وجماعة من الشافعية وبعض الأصوليين والسمعاني، بل قال بعضهم هي أقوى من الإجازة المطلقة، أقوى من الإجازة، بعضهم قال المكاتبة أقوى من الإجازة. الإجازة المراد بها إيش؟ المكاتبة المراد بها المجردة من الإذن، كتابة بدون إذن. ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. إيش القرينة؟ قال ابن الصلاح وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى، يعني ترسل كتاب مثلا من بريطانيا إلى الجزيرة العربية لفلان من الناس، وهذا الكتاب فيه مرويات هذا الشيخ الذي أرسلها من بريطانيا. إيش معنى هذا؟ ما أرسله هذه المسافات البعيدة وإلى فلان إلا كأنه يقول له هذا مروياتي اروها عني. طيب، قال ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يد الطالب من يده الطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. والظاهر والله أعلم أن المكاتبة في هذا الموضع أقوى. لماذا؟ لأن الطالب قد يحضر مجلس الشيخ فيناوله الكتاب لغرض من الأغراض، ولكنه لم يفصح، ناوله الكتاب ولم يفصح. أما إذا ناوله إياه للتمليك، أعطاه إياه للتمليك يأخذه له فلا فرق، لكن مجرد مناولة وأنت في مجلس الشيخ لا يدل هذا على الإذن بالرواية. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. طيب، والوجادة تعريفها قالوا أن تجد بخط من عاصرته، أن تجد بخط من عاصرته لقيته أو لم تلقه أو لم تعاصره بل كان قبلك، أحاديث يرويها أو غير ذلك مما لم تسمعه منه ولم يجزه لك. هذه ما هي؟ الوجادة، تجد بخط محدث من المحدثين سواء كان ممن عاصرته لقيته لم تلقه أو لم تعاصره أيضا كان قبلك، أحاديث هو ما أجازهك، ما أجازها لك ولا كتب بها إليك ولا أذن لك ولا أعلمك ولا شيء من ذلك، إنما وجدت الخط فعرفت الخط. فهل يجوز أن تروي هذا الأحاديث؟ يجوز أن تروي هذه من صيغ التحمل الوجادة. الوجادة هذه يقول الشيخ مقبل في شرح مختصر علوم الحديث هي أضعف أنواع التحمل، مع أن أهل العلم يقولون لم يبق معنا في العصور المتأخرة إلا الوجادة. فنحن نقرأ في كتب شيخ الإسلام، إيش نقول لما ننقل عن شيخ الإسلام؟ نقول في كتاب شيخ الإسلام، يعني وجدنا في كتاب شيخ الإسلام كل ما هو الآن في كتب أهل العلم المتقدمين، إنما هو نأخذه إيش؟ بالوجادة، نأخذه بالوجادة. طيب، قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف خاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني، إذا لا بد من التحديد حتى يعلم أنها وجادة، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. طيب، إذا كان قد أذن له فقال له ما لقيت من كتبي، ما لقيت من أحاديثي، ما لقيت بخطي فقد أذنت لك بروايته، فتكون إيش؟ وجادة مع إجازة، وجادة مع إجازة. مثلا شيخ لقي التلميذ في آخر عمره ما روى عنه إلا يسير، فقال له كل ما وجدته من أحاديثي بخطي فروي عني، ثم مات الشيخ، فهذا سيروي عنه كل ما سيجد عنه، هذا سيكون إجازة مع الوجادة. طيب، قال إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وقد أطلق وأطلق قوم ذلك فغلطوا. بعضهم كان يأتي في باب الوجادة فيقول أخبرنا، وهو ما سمع منه ولا حدثه ولا أذن له ولا أجازه ولا ناوله، إنما وجد بخطه. من أولئك الذين أطلقوا فأخطأوا قالوا إسحاق بن راشد، ذكروا عنه أنه كان يقول حدثنا الزهري، وإسحاق بن راشد بينه وبين الزهري مفاوز، فكان يقول حدثني الزهري، فقيل له أين لقيت الزهري؟ فقال ما لقيته، ولكني مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له، وجد كتابا في بيت المقدس بخط الزهري، فكان يحدث عن الزهري ويقول حدثني الزهري، وهذا خطأ، الإطلاق خطأ. لكن إيش يقول؟ ممكن يقول إيش كما قال المؤلف هنا، إيش يقول؟ يقول أخبرني أو وجدت بخط فلان، يقول وجدت بخط فلان، فإن كان له إجازة يقول وقد أجازني، وهكذا. قال وكذا الوصية بالكتابة، أي اشترطوا فيها الإذن، وكذا التشبيه هنا إيش؟ بمعنى اشترطوا فيها الإذن. وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية. هؤلاء القوم الذين قالوا يجوز أن يروي بمجرد الوصية منهم أبو قلابة وابن سيرين، وبعضهم يقول ابن سيرين أيضا تراجع عن هذا القول. طيب ويجوز له أن يروي تلك الأصول عنه مجرد الوصية. قال القاضي عياض لأن دفعه لها له إليه نوع من الإذن وشبه من العرض والمناولة. يعني إنسان قبل أن يموت يأخذ مروياته مروياته فيعطيها فلان، يقول هذه الكتب تبقى عندك، يوصي له بها ليحفظها. طيب مات الرجل وبعد أن مات ذهب ذاك الشخص يحدث من تلك الكتب، يحدث من تلك الكتب، هي عبارة عن إيش؟ وجادة، صح ولا لا؟ مع الوصية، وجادة مع الوصية. طيب هل يشترط أن يأذن له؟ إن أذن له فتكون إيش؟ إجازة وجادة وصية، وإن لم يأذن له فهي وجادة وصية، فهي أقوى من الوجادة المجردة، أقوى من الوجادة المجردة. ولهذا قالوا يجوز، لكن الأحسن أهل العلم يقولون الأحسن أنه يصرح فيقول وجدت بخط فلان فيما أوصالي، وجدت بخط فلان فيما أوصالي، حتى يعلم، لأن من أهل العلم من لا يرى العمل بها. فأنت لما تأتي بمثل هذه الألفاظ وتطلق وتقول حدثنا فلان، حدثنا فلان ما شاء الله، إذن هذا من الصيغة الأولى، صيغة التحمل أقوى الصيغ. لكن لو قلت وجدت بخط فلان فيما أوصالي، سيأتي بعض المحدثين ويقول لا هذه الوصية نحن ما نعمل بها، فتعرف أن هذا فيها خلاف، حتى يعرف اصطلاح إيش الأئمة ويرد ما ردوا ويقبل ما قبلوا. قال وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. انظر الجمهور الآن هنا لا يرونها الوصية، فقط مجرد الوصية لا يرونها، لأنهم يقولون إنما أعطاه كتبه ليحفظها. وقد يكون الشيخ لا يرتضي هذا التلميذ في الرواية، قد يكون الشيخ لا يرتضي هذا التلميذ في الرواية، أو يكون هذا الشيخ لا يرتضي ما في هذه الكتب كلها، قد يكون فيها أشياء ليست من روايته. فإن كان سيأذن للتلميذ بالرواية كان سيبين له، لكن إنما أعطاه إياها ليحفظها للورثة، إذن فيها شيء من اللبس. لهذا الجمهور يقولون الوصية لا تكفي، لكن إن كان هناك إجازة فنعم. قال وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك الإجازة العامة. إذا كان مجرد إعلام يتحدث مع تلاميذه ويقول أنا الحمد لله قد رويت صحيح البخاري عن الشيخ فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أنا رويت كتاب السنة للبيهقي، أنا رويت كتاب المستدرك للحاكم، يعلم تلميذه أو تلاميذه أنه قد روى الكتاب الفلاني، طيب يذهب ذاك التلميذ مباشرة يقول حدثنا الشيخ الفلاني عن فلان عن فلان عن البخاري ويسرد صحيح البخاري ويقول أنا عندي سند إلى البخاري. طيب هل يكفي هذا مجرد الإعلام، إعلام الشيخ بدون الإذن بالرواية؟ هذا بعض أهل العلم لم يشترط الإذن، ومنهم ابن جريج وعويد الله العمري وكثير من أصحاب المدينة وبعض الفقهاء والأصوليين، ورجحه الصباغ والقاضي عياض والرام هرمزي وجماعة من أهل العلم أنهم رأوا ذلك، ورجحه الصنعاني من المتأخرين وأحمد شاكر أن الإعلام إذا كان يعلم تلاميذه بالرواية وكانت روايته صحيحة فما المانع أن يروى عنه، ما المانع أن يروى عنه، هذا يقول هؤلاء. وأما الجمهور فيرون أنه لابد، أنه لابد إيش من الإذن، الإعلام مع الإذن، وإلا لا عبرة بها كالإجازة العامة، أي كما أنه لا عبرة بالإجازة العامة في المجاز له فلا عبرة أيضا بالإعلام بدون الإجازة. قال فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، هل تصح هذه الإجازة إذا قال أجزت لجميع المسلمين؟ هذه إجازة عامة لا تصح، لماذا؟ لأن في المسلمين من ليس أهل الرواية، ومن المسلمين من هو كذاب، ومن المسلمين ومن المسلمين. قال أو لمن أدرك حياتي، وقوله لمن أدرك حياتي هذه أعم، فقد يدرك حياته من بعض الكفرة، فهل تجوز الرواية لهم الإجازة لهم؟ لا تجوز. أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، هذا كله من الإجازات العامة التي لا تصلح. قال ابن الصلاح عند هذا الفقرة أو أجلس لأهل البلد الفلانية، قال ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. يعني هذه الإجازة العامة التي ذكرها المؤلف هنا ابن الصلاح يقول ما استخدمها أحد، كأنه يقول ما في خلاف. طيب فرد عليه السخاوي أو عقب السخاوي فقال وقد أنصف ابن الصلاح في قصره النفي على رؤيته وسماعه، لأنه قد استعملها جماعات ممن تقدمه من الأئمة المقتدى بهم، بل وعمل بها كثير من المتأخرين، قال العراقي: وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء، والاحتياط ترك الرواية بها. يعني معناها أن السخاوي يقول هذا النوع قد استخدم لكن فيها جهالة، حتى لو استخدمت يقول العراقي فيها شيء من الإبهام والجهالة فتترك. طيب، قال: وهذا أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، يعني أقرب إلى الصحة أن تحدد البلد، أما التعميم جميع المسلمين فهذه بعيدة. كالحافظ يقول: إن كان إلى بلد معينة، أهل قرية معينة، أهل مسجد معين، فهي أقرب إلى الصحة، ومع ذلك فيها لا يزال فيها جهالة وتعميم. قال: وكذا الإجازة للمجهول أو بالمجهول. الإجازة للمجهول أو بالمجهول، فتقول مثلا: أجزت لجماعة من الناس مسموعاتي. من هم هؤلاء الناس؟ مجهول، ما ندري من هم، جماعة من الناس. وتقول: أجزت لك بعض مسموعاتي. المجاز له أمامك، لكن إيش أجزت له من مسموعاتك؟ مجهول. أجزت لك بعض مسموعاتي أو مجموعة من مسموعاتي التي سمعتها أنا. طيب إيش سمعت أنت؟ ما ندري. إذن فهي إجازة لمجهول أو إجازة بمجهول، كلها لا تصلح. كأن يقول مبهما، كأن يكون مبهما، فيقول مثلا: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي. وهناك محدثون في عصره يقال لهم محمد بن خالد الدمشقي 10، طيب من منهم؟ ما ندري. أو مهملا، والمهمل كذلك، كان يقول لا المبهم يعني كان يقول لجماعة، والمهمل هذا محمد بن خالد الدمشقي، مهمل ما ندري من، هناك كثير بهذا الاسم. أما المبهم كان يقول أجزت لجماعة كما تقدم. طيب، وهذه لا تصلح لا للمجهول ولا بالمجهول. طيب، وكذلك الإجازة للمعدوم. قال ابن الصلاح: وذلك هو الصحيح أنه لا ينبغي، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة للمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم. وخالف في هذا الخطيب البغدادي ونقله عن أبي على الفراء وأبي الفضل بن عمروس. يعني هذا قول الجمهور أن الإجازة للمعدوم لا تجوز، كما أن الإخبار للمعدوم لا تجوز. فلا يصلح أن تقول أخبرت من سيولد لك، هذا معدوم، فكذلك لا يصلح أن تجيز لمن لا يزال معدوما. كان يقول: أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، إن قال مثلا: أجزت لفلان ولمن سيولد له، الواو ولمن سيولد عطف على الموجود، طيب صح. كان يقول: أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا، وهو قول الجمهور أنه لا يصح هذا، لا بعطفه على ما كان موجودا ولا بالجهالة المطلقة. طيب، قال: وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، علقت بشرط مشيئة الغير. كان يقول: أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. إذن فالمعلقة بالمشيئة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول معلقة بمشيئة الغير، فهذه لا عبرة بها، وقال بها بعضهم، لكن الصحيح أن لا عبرة بها. أجزتك الرضي الشيخ الفلاني، أو الرضي العاقل الفلاني، أو الرضي فلان من الناس، فهذه لا عبرة بها. الثاني معلقة بمشيئة المجاز له: أجزتك أن تروي عني كتاب النكت النزهة إذا تحب، فهذه معتبرة عند كثير من أهل الحديث، معتبرة عند كثير من أهل الحديث. قال: وهذا على الأصح في جميع ذلك. وقد تقدم أن بعض ما ذكره الحافظ قد تعقب فيه، لكن يكفينا هذا.